الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال قدس سره: ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر. هذا الكلام يتعرض إلى أشكال آخر على دلالة الآية الكريمة، دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد. المصنف يقول: لو سلمنا عدم ورود الإشكالات المتقدمة المذكورة على الوجوه الثلاثة، هناك إشكال يرد على الاستدلال بالآية بجميع الوجوه. هذا الإشكال وارد على أصل الاستدلال بالآية الكريمة، ولا يرد على خصوص وجه في قبال سائر الوجوه الأخرى. حاصل هذا الإشكال هو أننا لو تنزلنا عما تقدم وسلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا، وأن الآية تدل على أن الحذر واجب مطلقا ولو لم يفد العلم، مع ذلك نقول هي لا تدل على حجية خبر الواحد، ولا يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة حجية خبر الواحد عليكم السلام، حجية تعبدية، وذلك لأنها تدل على وجوب الحذر عند الإنذار. وجوب الحذر عند الإنذار، حينما يجب الإنذار على المتفقه وينذر المتفقه، يجب على الطرف الآخر على المنذر أن يقبله، وهذا هو معنى الحجية، الحجية التعبدية. ولكن من المعلوم الواضح أن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، هو معنى الإنذار الإبلاغ المقرون بالتخويف، وليس الإبلاغ هو مطلق الإخبار. احنا نريد نتحدث عن حجية خبر الواحد، إذا أخبر عدل بخبر يجب قبوله ويجب التحذر بالإحاضه. الآية الكريمة تتحدث عن وجوب الإنذار، عن وجوب الحذر عند الإنذار، فإذا أنذر المنذر يجب على الطرف الآخر أن يقبل، هذا نسلمه. لكن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، وقد ذكروا ذلك الجوهري في الصحاح وغيره، ذكروا أن الإنذار هو الإبلاغ ولا يكون إلا مع التخويف، وهذا جدا واضح في مراجعة آيات الإنذار. وأنذرهم يوم الآزفة، يعني أنذرهم عذاب هذا اليوم وخوفهم به من عذاب هذا اليوم. الآية تتحدث عن الإنذار، والإنذار في الحقيقة هو شأن المرشد، شأن الواعظ. الواعظ هو الذي ينذر ويخوف الناس، الواعظ هو الذي ينذر ويخوف الناس من مخالفة التكاليف الشرعية، مع أن الناس قد يعلمون التكاليف، لكن مع ذلك هو يقرن أو يقرن نقله بتخويف الناس من المخالفة. هو ينقل الأحكام الشرعية التي قد يكون الناس عالمون بها ولا يجهلون معناها، لكن الغرض هو أن يقرن نقله للحكم الشرعي بشيء من التخويف. الناس تعلم أن الصلاة واجبة والصوم واجب، لكن مع ذلك هو يخوف الناس من المخالفة. فإذا هذا الإنذار هو شأن الواعظ، الإنذار شأن المرشد، كما يمكن أن يكون الإنذار هو شأن المجتهد المقلد. المجتهد أيضا حينما ينقل فتاوى للمقلد قد يكون منذرا في بعض الأحيان ولو بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية، وحينما ينقل وجوب الصوم وحينما يفتي بوجوب الصوم ووجوب الكفارة والقضاء فيما إذا خالف وقبل ذلك وجوب التوبة والاستغفار والندم على هذا الذنب والمخالفة، هذا أيضا يمكن أن يكون إنذارا ولو بالدلالة الالتزامية. فإذن الإنذار هو شأن الواعظ المرشد وشأن الفقيه المجتهد. الآية الكريمة لو سلم دلالتها على الحجية هي تدل على حجية قول المجتهد وحجية قول الواعظ المرشد، فيجب على المتعظ أن يقبل ويجب على المقلد أن يقبل لو سلم دلالة الآية على وجوب القبول وعلى وجوب التحذر. يجب أن يتحذر المتعظ حينما يعظه الواعظ، ويجب أن يتعظ المقلد حينما يعظه المجتهد. وكل هاي الأمور التي ذكرناها هي ليست شأن الراوي، التخويف والإنذار هو ليس شأن الراوي الذي قد ينقل الألفاظ ألفاظ الروايات من دون أن يفهم معانيها. أحيانا احنا نريد نستدل على حجية خبر الواحد في نقل الألفاظ، في نقل ألفاظ الإمام، في نقل أفعال الإمام التي قد لا يفهم الراوي المغزى والمعنى من تلك الأفعال والألفاظ. فالآية الكريمة لا تدل على حجية خبر الراوي، وإنما تدل على وجوب الحذر عند الوعظ، عند بيان الفتوى من قبل الفقيه. فلا دلالة للآية الكريمة على حجية خبر الواحد، وإنما تدل على وجوب الحذر عند الإنذار، وجوب الحذر عند الوعظ وعند الإرشاد وعند بيان الفقيه لفتاوى، ولا ربط لها بما نحن فيه. هي أجنبية عن محل الكلام، أجنبية عن حجية خبر الواحد، لا تدل على حجية خبر الواحد، وإنما تدل على وجوب الحذر عند إنذار الواعظ أو عند بيان الفقيه لفتاوى. أو على الأقل إذا تنزلنا نقول هي أخص من المدعى، إذا ما كانت أجنبية على الأقل هي أخص من المدعى، هي تدل على حجية خبر الراوي إذا قرن بالتخويف. إذا زرارة حينما نقل الحرمة أو نقل وجوب صلاة الجمعة، إذا قرن نقل بالتخويف والوعيد عن المخالفة، حينئذ يمكن أن تكون الآية شاملة لخبر الراوي. إذا قرن نقل الخبر بالتخويف حينئذ يصدق عنوان الإنذار، فيجب حينئذ الحذر. فإما أن تكون أجنبية أو على الأقل في أحسن الحالات هي تكون أخص من المدعى، وعلى التقديرين هي لا تنفع في إثبات الحجية التعبدية لخبر الواحد مطلقا. هذا الإشكال اللي ذكر المصنف. قال ثم أنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا يعني تنزلنا عن الإشكالات المتقدمة وأفادت الحجية ولو مع عدم إفادة العلم، حتى في غير حالات حصول العلم هي تكون حجة، لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث أنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله لا التخويف والإنذار. الآية تدل على وجوب الحذر عند الإنذار، والراوي حينما ينقل الخبر ليس شأن التخويف وليس شأن الإنذار، فلا يكون إخبار مشمولا للآية الكريمة. ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله لا التخويف والإنذار، وإنما هو التخويف والإنذار إنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. هذا الإشكال اللي ذكره المصنف. هذا الإشكال مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري، المصنف لم يرتضي هذا الإشكال ويجيب عنه كما أجاب عنه في الحاشية، أيضا في الحاشية على الرسائل أيضا أجاب عنه. حاصل الجواب هو أننا لو لاحظنا حال الرواة في الصدر الأول للإسلام، إذا لاحظنا الرواة من أصحاب الأئمة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا أصحاب الأئمة الأجلاء، لوجدنا أن شأنهم ليس هو مجرد نقل الفتوى، ليس هو مجرد نقل قول الإمام أو نقل فعل الإمام، ليس شأن الرواة في الصدر الأول مجرد النقل، وإنما هم ينقلون الأحاديث، ينقلون الروايات مع فهم تام لمعاني الروايات، هم يفهمون معاني الروايات، وقد يكون نقلهم أحيانا مقرونا بالتخويف، هم حينما ينقلون الأحاديث، ينقلون أقوال الأئمة، أحيانا هذا النقل يكون مقرونا بالتخويف، فينطبق على إخبارهم حينئذ ينطبق عنوان الإنذار، الإخبار من الرواة في الصدر الأول للإسلام ليس كإخباراتنا نحن فيما بيننا ننقل ما تزيد وقام عمرو، لا، هم ينقلون الأخبار مع فهم تام للمعاني، وقد يقترن هذا النقل بشيء من الإنذار والتخويف. فالرواة في الصدر الأول هم نقل ومرشدون أيضا، هم يقرنون النقل بالإرشاد، فينطبق على نقلهم الإخبار كما ينطبق على نقلهم التخويف والإنذار. ومن هنا ورد في بعض أحوال الرواة مثلا أفقه الأولين ستة، كما نقل الكشي ذلك في رجاله، أفقه الأولين ستة، وذكر زرارة ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ وبريد وغيرهم، ثم قال وأفقه الستة زرارة. فإذا الأصحاب، أصحاب الأئمة وقبل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ليسوا مجرد نقل ورواة وإنما فقهاء، وهذا التعبير يكشف عن ذلك بوضوح، أفقه الأولين ذول الستة وأفقه الستة زرارة، وحينئذ يكون نقل الأصحاب كنقل الفقيه لفتواه للمقلد، وحينئذ إذا كان نقل الفقيه للمقلد الفتوى يكون ينطبق عليه عنوان الإنذار، فينطبق على نقل الرواة أيضا الإنذار كما يصدق على نقل الفقيه للفتوى ينطبق على إخبارات الصحابة في الصدر الأول للإسلام، وهكذا بالنسبة إلى أصحاب الأئمة. سأحنا خلنا نسلط الضوء على هاي الحقبة مثلا، على أصحاب الأئمة في الصدر الأول للإسلام، هم حينما ينقلون الأحكام الشرعية يقرنون النقل بشيء من التخويف، فيصدق على كلامهم الإنذار وتكون الآية شاملة، حينئذ هذا كافي في الاستدلال بضم ضميمة. حينئذ إذا قلنا بشمول الآية الكريمة لنقل الأصحاب، لنقل كلمات الأئمة، كلمات النبي صلى الله عليه وآله في الصدر الأول للإسلام، إذا كانت الآية الشاملة لذلك، حينئذ يمكن أن نتعدى إلى مطلق نقلهم وإخبارهم ولو لم يكن مقرونا بالتخويف. بس خلينا نثبت أن نقل الرواة ولو في الجملة ينطبق عليه عنوان الإنذار ويكون مشمولا للآية، هذا كافي في تمامية الاستدلال بضميمة فكرة عدم الفصل. نقول الرواة إذا نقلوا الخبر، إذا نقلوا قول الإمام، إذا كان مقرونا بالتخويف كان مشمولا للآية الكريمة، وتدل الآية الكريمة على وجوب الحذر منه مطلقا، أوجب العلم أو لم يوجب العلم كما احنا نفترض هذا، وحينئذ هذا هو يعني الحجية، هذا معناه الحجية، حجية شنو؟ حجية نقل الخبر إذا كان مقرونا بالتخويف. ثم نأتي بعد ذلك لنقول بضميمة عدم الفصل، حيث أن الأصحاب، حيث أن الأعلام لم يفصلوا بين حجية الخبر المقرون بالتخويف وحجية الخبر غير المقرون بالتخويف، بضميمة عدم الفصل ننتهي إلى الحجية مطلقا، حيث نثبت الحجية في الجملة اعتمادا على الآية الكريمة ببركة عدم الفصل، نثبت الحجية مطلقا ونقول بحجية خبر الراوي مطلقا، سواء كان نقل مقرونا بالتخويف أو لم يكن مقرونا بالتخويف. إذا كان مقرونا بالتخويف فالدليل على الحجية الآية الكريمة، إذا لم يكن مقرونا بالتخويف فبتوسط فكرة عدم الفاصل، وهكذا ننتهي إلى الحجية. لكن هذا كله مبني على تسليم أن الآية الكريمة تدل على وجوب الحذر مطلقا. قال قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول، في الصدر الأول للإسلام، ليس حال الرواة في نقل ما تحملوه من النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الإمام، ليس حال الرواة في الصدر الأول في النقل إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. ونقل زرارة لقول الإمام هو كنقل الفقيه للفتوى لمقلديه، إلا كحال نقله الفتاوى إلى العوام. ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف، يصح من منه؟ نقلة الفتوى، واضح من نقلة الفتوى يصح، احنا بينا مستشكل هم يعترف، هو ذكر في ضمن إشكاله أن التخويف صادق ومن شأن الفقيه، ولا شبهة في أنه يصح منهم من نقلة الفتاوى التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ. فكذا من الرواة، ليش؟ لأن الرواة شأنهم شأن الفقهاء نقلة الفتاوى، فكذا من الرواة. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي، لو فرض، ليش يقول لو فرض؟ لأن احنا أشكلنا، قلنا الآية لا تدل، أشكل المصنف على الوجوه الثلاثة. لو تنزلنا وفرض دلالة الآية على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقله حجة بدونه أيضا، كان نقل الراوي حجة أيضا بدون التخويف. ليش؟ يقول لعدم الفصل بينهما جزما. فافهم هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى أن المدعى في المقام هو أن التعدي يكون بواسطة القول بعدم الفصل، القول بعدم الفصل، وحينئذ لا يرد عليه ما ذكرناه من إشكال سابق من أن عدم القول بالفصل لا يجدي ولا ينفع في التعدي. احنا في المقام ما نريد نستدل وما نريد نثبت التعدي، لا نريد أن نتعدى بواسطة عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل لا ينفع فعلا، وإنما نريد أن نتعدى اعتمادا على القول بعدم الفصل، القول بعدم الفصل الذي يعني الإجماع المركب. فإن كل من قال بالحجية، كل من قال بالحجية خبر الواحد قال بالحجية مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان مع التخويف أو من دون تخويف، كل من قال بالحجية لم يفرق بين الخبر مع التخويف والخبر من دون تخويف، قال بالحجية مطلقا. وكل من قال بعدم الحجية قال أيضا بعدم الحجية مطلقا، سواء مع التخويف أو من دون تخويف. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الأعلام اتفقوا جميعا من دون أن يشهد منهم أحد، اتفقوا على عدم التفصيل، اتفقوا على أن لا تفصيله، لأن كل واحد نسأله إما أن يقول بالحجية مطلقة وإما أن يقول بعدم الحجية مطلقة. أما التفصيل بين التخويف وعدم التخويف وثبوت الحجية مع التخويف دونه وهما عدم التخويف، هذا اتفقوا على عدمه، مو فقط لا قائل به وإنما قالوا بعدمه، قالوا بعدم التفصيل، أجمعوا إجماعا مركبا، الذي يعني أن هم اتفقوا على بطلان هذا القول الثالث، على بطلان هذا التفصيل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قول بعدم الفصل. القول بعدم الفصل يرجع إلى الإجماع المركب ويكون نافعا. هذا بالحقيقة جدا واضح، كلش واضح، ونقطع بعدم التفصيل. لذلك هو قال جزما، نحن نقطع بعدم التفصيل ولا نحتمل التفصيل أصلا، إذ لا معنى، شوفوا أخواني، لا معنى لأن نقول بحجية نقل زرارة فيما لو نقل مثلا زرارة، لا معنى لأن نقول بحجية نقل زرارة فيما إذا نقل وجوب صلاة الجمعة وخوف وحذر من المخالفة، وفي نفس الوقت نقول بعدم حجية نقل لوجوب صلاة الجمعة ما لم يخوف. هذا ما له معنى أصلا، غير محتمل. لا نحتمل التفريق في الحجية بين التخويف وبين عدم التخويف. إذا إجا زرارة وقال أحذركم أخوفكم من وجوب صلاة الجمعة، الإمام قال بوجوب صلاة الجمعة، نقبل كلامه. إذا قال لا، الإمام قال بوجوب صلاة الجمعة من دون تخويف، ما نقبل كلامه. هذا ما له معنى أصلا، غير محتمل عرفا. لو كان الشارع المقدس يريد هذا التفصيل لنص عليه، هذا ما يكتفى به بأن تذكر الآية الكريمة الإنذار الذي يشتمل على التخويف. لو كان الشارع المقدس فعلا هو يفصل في مقام الحجية، ما إلى معنى أن يكتفي بذلك بمجرد الآية، بل لابد أن ينص على ذلك. هذا المعنى بعيد عن أذهان العرف، العرف ما يحتمل هذا التفصيل. فنحن نقطع من خلال هذا، نقطع بعدم التفصيل ونقطع بالقول بعدم الفصل، ولا نشك ولا نحتمل التفصيل أساسا. لذلك المصنف ما اكتفى وقال لعدم الفصل بينهما، وإنما قال لعدم الفصل بينهما جازما بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في الآية الكريمة الثانية، وقد تبين إلى الآن عدم تمامية شيء من هاتين، من الاستدلال بهاتين الآيتين. لا الآية الأولى آية النبأ نافعة في إثبات حجية خبر الواحد، ولا الآية الثانية آية النفر. الكلام يقع في الآية الكريمة الثالثة، آية الكتمان، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية الكريمة دلت على حرمة الكتمان، هذا تقريب الاستدلال. شلون نستدل بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد؟ الآية الكريمة دلت على حرمة الكتمان وبأشد لسان، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية الكريمة واضحة في تحريم الكتمان، كتمان الهدى وكتمان البينات. وحرمة الكتمان هذه تستلزم وجوب القبول، حرمة الكتمان الذي يعني وجوب الإظهار والبيان وعدم التغطية على البينات والهدى، لابد من بيانها وإظهارها. هاي الحرمة تستلزم وجوب القبول، وإلا إذا التزمنا بحرمة الكتمان مع عدم وجوب القبول من الطرف الآخر كان التحريم لغوا ومن دون فائدة. إذا أية فائدة في أن يقال يجب عليك أن لا تكتم، ويجب عليك أن تبين البينات والهدى، وللطرف الآخر لا نقول يجب عليك القبول. حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول، وحيث أن الآية مطلقة وما قيدت بصورة العلم وحصول العلم وإفادة البيان وعدم الكتمان والإظهار للعلم، إذن الآية الكريمة تدل على وجوب القبول مطلقا سواء حصل العلم عند الطرف الآخر أو لم يحصل العلم، وهذا هو معنى حجية الخبر مطلقا، حجية خبر الواحد مطلقا سواء أوجب العلم لدى الطرف الآخر أو لم يوجب العلم. هذا الاستدلال هو نظير ما ذكر في بعض وجوه الاستدلال بآية النفر. الوجه الثاني أيضا كان يعتمد على اللغوية، وأن وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر، وإلا إذا لم يجب الحذر لما كان هناك فائدة وغاية من وجوب الإنذار. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. الشيخ الأنصاري أورد على الاستدلال بالآية الكريمة بالإيرادين المذكورين. الشيخ الأنصاري ذكر إيرادين على الاستدلال بالآية الكريمة. الإيراد الأول هو دعوى عدم ثبوت الإطلاق، الآية الكريمة ليست مطلقة، ليست شاملة للصورتين، لا إطلاق في الآية الكريمة يشمل صورة حصول العلم وعدم حصول العلم، حتى نقول أن الآية الكريمة بصدد إثبات حجية تعبدية بقطع النظر عن العلم، ليس من باب العلم. الآية الكريمة ليست مطلقة، هي ساكتة عن صورة عدم حصول العلم، هي غير متعرضة لصورة ما لو لم يتحقق العلم من عدم الكتمان ومن الإظهار، هي ساكتة عن هذه الصورة، ليست مطلقة. وبنفس التقريب اللي ذكرناه سابقا للإشكال بعدم الإطلاق، الآية الكريمة متصدية لبيان حرمة الكتمان، هي ناظرة هي في مقام البيان من ناحية حرمة الكتمان وليست في مقام البيان من ناحية وجوب القبول، أصلا هي غير متعرضة لوجوب القبول، بل الإشكال هنا قد يقال هو أقوى من الإشكال في الآية الكريمة السابقة. الآية الكريمة السابقة قالت لعلهم يحذرون، ومع ذلك إن هي ليست في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، فما بالك ما ظنك بالآية الكريمة آية الكتمان التي لم تتعرض لوجوب القبول أصلا لا من بعيد ولا من قريب، وإنما أوجبت البيان وحرمت الكتمان، وهذا تحريم الكتمان يستلزم حسب دعوى المستدل يستلزم وجوب القبول. فإذن الآية الكريمة ليست مطلقة، لا تدل على وجوب القبول مطلقا حتى يمكن أن نقول أن الآية تثبت حجية تعبدية للخبر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري، قال الآية مو فقط ليست مطلقة، وإنما الآية مختصة، الآية الكريمة مختصة بصورة العلم وغير شاملة قطعا لصورة عدم حصول العلم، وذلك لوجود قرينة في المقام تدل على هذا الاختصاص. شنو القرينة؟ أن الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هي آمرة، هي ناهية عن كتمان البينات، هي ناهية عن كتمان الهدى، والنهي طبعا يستلزم إظهار البينات والهدى. ونفس الكلام اللي ذكرناه في الآية السابقة نقول هنا بالنسبة إلى الطرف الآخر، ما لم يحرز كون المظهر وغير المكتوم هو من البينات والهدى، لا يمكن أن يلزم نفسه بالقبول. حرمة الكتمان شنو موضوعه؟ البينات والهدى، يعني يحرم كتمان البينات، يجب بيان البينات والهدى وإظهارها. فالطرف الآخر ما لم يحرز الموضوع، وجوب القبول شنو موضوعه؟ قبول شنو؟ قبول أي شيء، قبول البينات وقبول الهدى. فما لم يحرز كون هذا المنقول إليه من البينات ومن الهدى، لا يمكن أن يجب القبول عليه. ليش؟ لما ذكرناه من أن ذلك يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هو لا يحرز الموضوع ومع ذلك يثبت الحكم. الشيخ الأنصاري قال هذان الإشكالان الواردان فيما تقدم يردان على ما نحن فيه. المصنف لا يرتضي ذلك، لا يرتضي هذين الإشكالين، لأن الذي يبدو من الشيخ الأنصاري هو أن الشيخ الأنصاري سلم الملازمة، سلم أصل الملازمة، وإنما ناقش في الإطلاق، ناقش في الإطلاق. وأكو فرق بين الإشكالين، وتقدم الفرق هو أنه في الإشكال الأول نحن يكفينا الشك، الشك في التقييد وعدمه حتى ننفي الإطلاق. أما بالثاني الإشكال الثاني يقول لا، قطعاً أكو قرينة دالة على التقييد. على التقديرين الذي يبدو من الشيخ الأنصاري أن الشيخ سلم أصل الملازمة، ملازمة بين شنو شنو؟ بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول، ولكن بعد تسليمه للملازمة هو ناقش بالإطلاق، ناقش بالإطلاق، إما بمنع الإطلاق وإما بدعوى التقييد. المصنف يقول لا معنى للجمع بين هذين الأمرين، لا معنى لأن نسلم الملازمة وفي نفس الوقت نمنع الإطلاق أو ندعي الاختصاص، ما يمكن الجمع بين هذين الأمرين، هذان أمران متنافيان. ليش؟ لأن الملازمة أصلاً احنا شلون أسسنا الملازمة؟ قلنا أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول، وإلا إذا حرم الشارع المقدس، إذا حرم الشارع المقدس الكتمان ولم يوجب القبول لكان ذلك لغوا وعبثا. لذلك قلنا أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول. هاي الملازمة المبنية على اللغوية يمكن أن نصيغها بصياغة قضية كلية، نقول كلما وجب الكتمان وجب القبول، وجب القبول. ليش؟ على أساس الملازمة المبنية على اللغوية، وأن الفائدة منحصرة، الفائدة منحصرة بوجوب القبول. فإذا حرم الكتمان ولم يجب القبول كان تحريم الكتمان من دون فائدة ويكون لغوا. فكلما حرم الكتمان وجب القبول، هذا الملازمة. هاي الملازمة لو سلمت ما إلى معنى أن نجي ونقول الملازمة مختصة بصورة حصول العلم. في صورة حصول العلم قاعد نناقش الشيخ الأنصاري اللي قال بعدم الإطلاق أو قال بالاختصاص. الاختصاص يعني أنه في بعض الموارد، في بعض الموارد يحرم الكتمان، يحرم الكتمان ولا يجب القبول. في أي موارد؟ فيما لو لم يحصل العلم. مو الشيخ الأنصاري اللي قال أن الآية الكريمة مختصة بصورة حصول العلم ولا بدية الفراغ من كون المنقول من البينات ومن الهدى. إذا أنا ما علمت أن المنقول من البينات هو من الهدى، هل يجب القبول أو لا يجب القبول؟ الشيخ الأنصاري قال لا يجب القبول. نقول ها، لا يجب القبول يعني شنو؟ يعني يحرم الكتمان، يحرم الكتمان ويجب أن 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 يظهر ذاك الطرف الآخر ويحرم عليه أن يكتم، ونحن الطرف لا يجب علينا القبول. هذا لغو، تثبت اللغوية ولو في خصوص هذا المورد. قل إذن شنو الفائدة من إيجاب الإظهار وتحريم الكتمان ولو في خصوص هذا المورد، ولو في خصوص هذا المورد تلزم اللغوية. هذا ليش نقول هو أصلا الملازمة مبنية على اللغوية، الملازمة مبنية على أن لا فائدة من وراء تحريم الكتمان إلا إيجاب القبول. فلو تخلف إيجاب القبول ولو في بعض الموارد وبنحو السالبة الجزئية، هذا يلزمه اللغو والعبث ولو في خصوص هذا المورد. ومن هنا المصنف يقول لا يمكن الجمع بين تسليم الملازمة الذي يبدو ذلك من إشكال الشيخ الأنصاري، وفي نفس الوقت نلتزم بالتخصيص وعدم الإطلاق. التخصيص وعدم الإطلاق لا يجتمع مع الملازمة. الملازمة تعني الموجب الكلية، كلما حرم الكتمان وجب القبول، هذا معنى الملازمة. كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم. حرمة الكتمان هو الملزوم، وجوب القبول هو اللازم. كلما حرم الكتمان وجب القبول، فنسلم الملازمة، نسلم الموجب الكلية. بعد ذلك بعد أن نفرغ نشكل، نقول هذا الكلام ليس مطلقا، هذا الكلام مختص بصورة حصول العلم ولا يجري في صورة عدم حصول العلم. يعني شنو؟ يعني في بعض الموارد يحرم الكتمان ولكن لا يجب القبول. في أي موارد؟ الشيخ الأنصاري يقول في موارد عدم حصول العلم. هذان أمران لا يجتمعان، ما يمكن نلتزم بالملازمة ونلتزم بعين الوقت نلتزم بالتخصيص. المصنف يقول الصحيح في الإشكال هو أن ننكر الملازمة أساسا، من أول الأمر ننكر الملازمة ونمنع الأصل الملازمة، مو أنه نسلم الملازمة ثم نناقش في الإطلاق. فنقول أن الملازمة ليست ثابتة، لا نلتزم بأن تحريم الكتمان يستلزم وجوب القبول مطلقا حتى تثبت الحجية التعبدية. لا ملازمة بين تحريم الكتمان وبين إيجاب القبول. الفائدة ليست منحصرة بإيجاب القبول، ليست فائدة تحريم الكتمان منحصرة بإيجاب القبول، حتى يقال بأن تحريم الكتمان مع إيجاب القبول مع عدم إيجاب القبول لغو وعبث ومن دون فائدة حتى تثبت الملازمة. هاي الملازمة ليست ثابتة، ويمكن أن نبرز فائدة ولو على سبيل الاحتمال، يمكن أن نبرز فائدة هي التي توجب تحريم الكتمان غير مسألة وجوب القبول. والفائدة هي أن التحريم كما هو واضح تحريم بنحو العموم الاستغراقي، إن الذين يكتمون، هاي إما عامة وإما مطلقة، يعني يجب على كل من يعلم بالبينات هدى، كل من يعلم بالبينات يجب عليه أن يبين وأن لا يكتم، ويحرم عليه الكتمان. الآية الكريمة كما ذكروا في التفسير قالوا واردة في علماء اليهود، الآية الكريمة واردة في علماء اليهود، علماء أهل الكتاب خصوصا اليهود الذين يعلمون بعلامات النبي صلى الله عليه وآله ويعلمون باسمه الشريف وهو مكتوب عندهم في التوراة، ويعلمون صفاته وشماله صلى الله عليه وآله، لكنهم كانوا يكتمون ذلك على أتباعهم وعلى أهل ملتهم طمعا في الرياسة وحبا في الدنيا، كتموا ذلك. الآية الكريمة تحرم هذا الكتمان وتقول كل من يعلم بالبينات والهدى ويعلم بما مدون في التوراة يجب أن يبين ويحرم عليه الكتمان. شنو الفائدة من ذلك؟ أقول الآية الكريمة حرمت الكتمان بنحو العموم الاستغراقي، يعني كل من يعلم يجب أن يبين. حينئذ هذا كثرة البيان ومن أشخاص متعددين، هذا قد يوجب العلم لدى الطرف الآخر. سأحنا إذا صورنا أن كل علماء اليهود الذين يعلمون بالتوراة وبما في التوراة من بينات يبينون ذلك للناس، كل الناس سوف يعلمون بمضمون تلك البينات والهدى، سوف يحصل العلم لدى الناس. ويدخل هذا الكلام، شوفوا أخواني، يدخل هذا الكلام في ضمن الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية. فشنو الفائدة؟ شنو الفائدة من تحريم الكتمان؟ الفائدة من تحريم الكتمان هو تحصيل العلم لدى الطرف الآخر، لأن الجميع لو تصدوا إلى وظيفتهم لحصل العلم لدى الناس، لدى أتباع الملل الأخرى يعلمون بالبينات، وحينئذ يتبعون العلم ويكون هذا العلم حجة عليهم، ولا تكون لهم الحجة على الله تعالى. وأنك لم تبين البينات والهدى، سوف يعلمون بالبينات من الإخبارات المتعددة المتكثرة. احنا ما قاعد نتحدث عن حجية خبر الواحد، هذا الإشكال. الآية الكريمة لا تتحدث عن حجية خبر الواحد. كيف يمكن أن تثبت الآية الكريمة حجية خبر الواحد والحال أن المورد هو علماء اليهود؟ لو سلمنا تمامية الحجية ولو سلمنا اعتبار خبر الواحد، لا يمكن أن نقبل خبر اليهودي. إنما الآية تتحدث عن وجوب الإظهار وحرمة الكتمان من الجميع حتى يحصل العلم لدى الجميع ويعملون بالعلم حينئذ، ولا يعتمدون على حجية تعبدية، وإنما حجية ذاتية ناشئة مثلا من الإخبارات المتواترة. الفائدة من تحريم الكتمان ليست منحصرة بوجوب القبول تعبدا، بوجوب القبول تعبدا، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، حتى يقال أن الآية الكريمة تدل على الحجية بدلالة الاقتضاء، وأن خبر الواحد لو لم يكن حجة لكان تحريم الكتمان لغواً. الآية لا تدل على ذلك، وإنما الآية الكريمة واضحة في الدلالة على وجوب إظهار البينات من قبل الجميع. كل من يعلم بالبينات لابد أن يظهر تلك البينات والهدى لعل العلم يحصل لدى الناس ويتبعون علمهم. هاي الفائدة. وحينئذ إذا ما كانت الفائدة منحصرة، الملازمة تكون ممنوعة أساساً. أساساً الملازمة باطلة، أصل الملازمة ممنوعة وغير ثابتة. وهكذا يتضح عدم تمامية كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كأنما سلم الملازمة وأشكل على الإطلاق ودع على الاختصاص. إحنا نقول أصلاً الملازمة ممنوعة، إذا منعت الملازمة حينئذ بعد ينفتح المجال واسعاً للإشكالين المذكورين. والملازمة ممنوعة ولا يجب القبول مطلقا، هم نقول كلام الشيخ الأنصاري، لكن نقوله في مرحلة متأخرة عن منع الملازمة. نقول يجب القبول في صورة حصول العلم، لا لأجل التعبد بخبر الواحد، وإنما لأجل حصول العلم، والعلم حجية ذاتية، ولا يجب القبول في حالة عدم حصول العلم. نفس النتيجة نصل إليها التي وصل إليها الشيخ الأنصاري، ونورد بالإشكالين المتقدمين، لكن بعد منع الملازمة. أما أن نسلم الملازمة ثم نورد هذين الإشكالين، هذان أمران لا يجتمعان. هذا اللي ذكر المصنف في هذا المجال. قال: ومنها آية الكتمان، وهي قوله تعالى: أن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية، وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا للزوم لغويته بدونه، للزوم لغوية تحريم الكتمان بدونه، بدون إيجاب القبول. ولا يخفى منا بدأ تعريضه ورد على الشيخ الأنصاري، يقول: ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة على تقدير تسليم هذه الملازمة، فلا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من أولا دعوى الإهمال وعدم الإطلاق والإجمال، ثانيا استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم. هذن الإشكالين اللي ذكرهم الشيخ الأنصاري. ليش لا مجال؟ يقول: فإنها تنافيهما، فإن الملازمة تنافي الإهمال والاختصاص. ما يمكن أن نجمع بين الملازمة وبين الاختصاص. ملازمة يعني موجبة كلية، اختصاص يعني سالبة جزئية، ولا يمكن أن يجتمعا كما لا يخفى، لكنها ممنوعة. هذا صحيح في الإشكال على الاستدلال بالآية، يقول أن نسلم الملازمة ثم نشكل، هذا ليس تاما، وإنما أصل الملازمة من ممنوعة، لكن الملازمة ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة. اللغوية مبنية على انحصار الفائدة، والفائدة ليست منحصرة فلا تلزم اللغوية، فإن اللغوية لغوية تحريم الكتمان عند عدم إيجاب القبول، هاي اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ يعني سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، لا، وإمكان أن تكون، إمكان يعني احتمال أن تكون، هذا احتمال قوي، يحتمل قويا مو مجرد احتمال، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه، يعني كأنما يصير قريب التواتر، شيء من أهل القبيل، يصير خبر متواتر فيصير علم فيتبع العلم. فشنو الفائدة من تحريم الإظهار، تحريم الكتمان عفوا؟ الفائدة هي تحصيل العلم، وليست الفائدة إيجاب القبول لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه، لئلا يكون للناس على الله حجة، بل كان له عليهم الحجة البالغة. وصلى الله على محمد وآل محمد.